السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الأحد الموافق 23 من شهر رجب شهر الله المحرم لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بإذن الله في كتاب زاد المستقنع. ودرسنا اليوم في باب الأذان والإقامة من كتاب الصلاة. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: هما فرض كفاية، هما أي الأذان والإقامة، والأذان والإقامة. الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص على المشهور، وبعض العلم يزيد فيه بعض القيود احترازا مما يرد عليه. ويعلم أن مثل هذه التعريف المقصود بها تقريب المعنى، وخاصة إذا كان هناك دلائل تدل على أن هذا الذكر يكون لهذا الباب للصلاة والذكر المخصوص وهو الأذان، ولا يكون هذا الذكر، أو إذا قيل أنه ذكر فإنه لا يكون إلا عبادة لله سبحانه وتعالى. وبعضهم يزيد: أو قرب وقته حتى يدخل وقت الفجر، وهو الأذان الذي قبل دخول الفجر لينتبه القائم ومن يريد الصيام، وكذلك إعلام من يريد أن يصلي قبل طلوع الفجر، نحو ذلك من الفوائد والمصالح العظيمة. والأذان اسم أطلق على المصدر على التأذين، وهو من أذن أو أذن، أذن أي أعلم، كقوله سبحانه: وأذان من الله، أذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء في أخبار، وجاء في أيضا في كلام العرب كثيرا فيما يتعلق بمصدر هذه الكلمة. وهو سمي الأذان لأنه يلقى في الأذن، في الأذن، ثم بعد ذلك يكون المقصود من سماعه وهو الاستجابة لهذا الإعلام. والأذان لا يكون كما تقدم إلا بعد دخول وقت الصلاة، لأنه إعلام بوجوبها، ولا وجوب قبل دخول الوقت إلا لمصلحة تتعلق بالصلاة التي يؤذن لها قبل الفجر، التي يؤذن لها قبل دخول الوقت، وهي صلاة الفجر، وهذا بورود الدليل به، ولعله يأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء من ذلك. والإقامة مصدر أقام إقامة، وهو إعلام بإقامة الصلاة، لأن هذا يكون بعد ذلك، بعد دخول وقت الصلاة والأذان والاستعداد للصلاة، وأنه المراد به أن يقوم القاعدون إلى الصلاة. يقول رحمه الله: وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية، وهما فرض كفاية أي الأذان والإقامة. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، يعني أنه لا يجب على كل مصلي يؤذن، على كل مصلي يقيم، بل هذا إذا كانوا مجتمعين لا أصل له، بل المؤذن واحد يؤذن للجميع ممن يسمعه ويصلي معه، والإقامة كذلك لمن حضر، لمن كان في المسجد أو في أي مكان تقام فيه الصلاة. وفرض الكفاية كما تقدم المقصود به، المقصود به أن يقوم به من يكفي، أن يقوم به من يكفي من المكلفين، وأيضا يكون فيه كفاية في هذا الفعل. كفاية يعني يكفي بعض المكلفين، وأيضا يكون كفاية لهذا الفعل الذي يقوم به، ولهذا سمي فرض كفاية، لأن المقصود به هو نفس الفعل لا المكلف. أما فرض العين فالمقصود به عين المكلف، ولهذا لا يمكن أن يقوم مكلف عن مكلف في فرض العين، لأن كل مكلف مخاطب به. أما فرض الكفاية فإن المقصود نفس الفعل، فإذا حصل هذا الفعل وقام به من يكفي في هذه الحالة سقط الواجب عن الجميع. وهم يقولون إن فرض الكفاية هو ما لا تتكرر فائدته بتكرره، بل قد يكون نوع من العبث في هذا، بل ثم وفي بعض الحالات يكون فعلا لا أصل له، بل يكون بدعة. لو أذن واحد في نفس المكان ثم أذن ثاني ثم ثالث حصل التلبيس والتشويش في هذا. فلهذا كما تقدم هو المقصود به حصول الفعل. وهذا يأتي أيضا في مسائل أخرى في غير أبواب العبادات المحضة، مثل الواجبات الكفائية التي تجب على عموم المسلمين، فهذا يجب على من حضر، يجب على من كان فيه قدرة على هذا الشيء، يكون في مسائل في أمور كثيرة ذكرها العلماء وبينوها، وبينوا أهمية فرض الكفاية في أبواب العلم، وفي أبواب ما يحتاجه المسلمون مما يستغنون به عن غيرهم من الأمم. فهذا يتعين أن يقوم به من يكفي، ويتوجه الخطاب لمن كان قادرا على ذلك. وكذلك أيضا كما لو احتاج مثلا إنسان متضرر إلى من يعينه، إلى من ينقذه، كما ذكروا مثلا في الغريق، لو أن إنسان سقط في البحر أو في بركة أو نحو ذلك وحضره جماعة، فالوجوه متجه لجميع الحاضرين في إنقاذه. ثم إذا توجه إلى إنقاذه واحد وكان يكفي، في هذه الحالة انتهى الأمر، فلا تتكرر الفائدة بتكرره، بل بعد ذلك هذا الفعل مرة ثانية نوع من العبث. لو دخل إنسان مرة ثانية بعدما أنقذ لا فائدة في ذلك، حصل إنقاذ. وإذا احتاج إلى من يعينه وجب على من حضر، لكن الخطاب متوجه لمن كان قادر على إنقاذ، لا يترتب على ذلك ضرر آخر، مثل يغامر إنسان هو لا يحسن العوم ثم يهلك، وربما يهلك نفسه ويهلك من أراد أن ينقذه. هذه مخاطرة محرمة لا تجوز. ولهذا لو حضر اثنان أحدهما يحسن العوم السباحة والآخر لا يحسن، كان فرض عين على هذا دون هذا، لأنه متعين عليه وخطمه. أو لو كان لم يحضره إلا واحد وهو قادر، يكون فرض عين عليه، ويكون كفى المسلمين أمر من ينقذه. وهكذا سائر واجبات الكفاية. واختلف العلماء أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين. جمهور العلماء على أن فرض العين أفضل، وهذا هو الأصل أن فرض العين أفضل. وذهب بعض العلماء كأبي إسحاق الإسفرايني والجويني، أبو المعالي الجويني المسمى إمام الحرمين ووالده، إلى أن فرض الكفاية أفضل. قالوا لأنه يقوم بإسقاط الفرض عن المسلمين، ونفعه متعدي بخلاف فرض العين. لكن الصواب أن فرض العين أفضل، والأدلة كثيرة، وما تقرب إلي عبدي بحب أن افترضته عليه. وهذا وإن كان يعني يمكن أن يدخل في فرض الكفاية، لكن هذا مراد به فرض العين، لأنه قال ثم لا يزال تقبل، حتى ذكر بعد ذلك أنه يتقرب بالنوافل. ما افترته عليه. فهذا أحب ما تقر به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر أدلة أخرى يعني من جهة أن فرض العين يجب على كل مكلف، ولا شك أن هذا يدل على أهمية فروض العين لوجوبه على كل مكلف بخلاف فرض الكفاية. وإن كان هنالك أحوال قد يكون فرض العين متعينا ويكون أفضل، وهذا هو لعل هذا هو القول الوسط، واختاره جمع من العلم أنه في بعض الأحيان يكون فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لا نقول إنه أفضل مطلقا، لا، نقول إنه أفضل وهو في حال تقديمه وتعينه، حال تقديمه وتعينه على فرض العين. وقد ينازع يقال إن تقديمه ليس لفضله عليه، لكن لأنه سبيل إلى تحصيله، وفرض العين سوف يحصله لا يفوت، أما فرض الكفاية فإنه يفوت. والقاعدة الشرعية أنه إذا أمكن الجمع بين المصالح كان هو الواجب، كان هو الواجب. وأما إذا كان يترتب على ذلك تفويت أحدها فالأصل تقديم الأعلى، وهذا قد يرجح به فرض الكفاية عليه، لكن هو في الحقيقة سوف يحصل فرض العين. مثل كما لو كان مثلا إنسان أصابته مصيبة، أصاب غرق مثلا وخشي الهلاك، وهذا إنسان صائم رمضان ولا يستطيع أن ينقذه حتى يفطر، فإنه يعني يلزمه الفطر ويقدم فرض الكفاية في هذه الحال على فرض العين ويقضي، لأنه يمكن يتدارك قضاء رمضان في وقت آخر، لكن فرض العين فرض الكفاية فوت، قد يترتب عليه مفسدة بهلاك من يريد أن ينقذه. كذلك مثلا الجمعة وجوبها عيني على المكلفين، فلو أنه كان عنده من يمرضه وليس له أحد يقوم عليه إلا هو، واضطر إلى تفويت الجمعة، يكون معذورا في هذا ويقدم تمريضه والعناية به إذا لم يمكن ذلك إلا بهذا، ويقدم في هذه الحالة. فقد يمكن يقال أنه يكون أفضل في بعض الأحوال، لا أنه أفضل مطلقا، وهذا القول وسط بين الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. وهذه القاعدة في هذا، وهو أنه حين يكون هناك أقوال يكون القول الذي يجمع بين القولين هو الأقرب وهو الذي تدل عليه الشرع، لكن عاد مسألة الفضل وعين الرجاء هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمر الله سبحانه وتعالى. لكن في الظاهر في هذه الحالة يقدمه ثم على ذلك يحصل فرض العين. نعم. قال رحمه الله: هما فرض كفاية. فرض كفاية أي في الحضر، وكذا في السفر في رواية عن أحمد رحمه الله، ولهذا سيأتي على المقيمين أنه على المقيمين أنه فرض كفاية على من ذكرهم بهذه الشروط. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، المذهب أنهما فرض كفاية، والجمهور قالوا إنهما سنة، ومالك رحمه الله في قول قال إنهما فرض كفاية في رواية عنه في الأمصار، وهنالك قول أيضا للشافعية في الجوامع هو فرض كفاية. والذين قالوا إنها سنة في الحقيقة خلافهم مع ما ذكر المصنف رحمه الله هو خلاف في اللفظ، وإلا ففي المعنى يقولون سنة لكن يأثم تاركهما. ولهذا لو لم يقم أهل البلد كما سيأتي، فإنهم لو أنهم لم يقيموا الأذان ولا الإقامة ما أقاموهما، هذه شعار كما سيأتي أنه قال يقاتلون عليها. ولهذا ذكروا أقوالا عندهم كما هو في المذهب، كما هو في المذهب. ولهذا هو إن كان خلاف في اللفظ، إذا كان خلاف لكنه خلاف في اللفظ وفي المعنى متفق مع ما ذكره المصنف رحمه الله. هما فرض كفاية على تفيد الوجوب على الرجال. قول على الرجال تخرج النساء وأنه لا يجب عليهن، وهل يكون سنة أو مباح أو مكروه أقوال حتى في المذهب، حتى في المذهب. والذين قالوا سنة وليس بواجب احتجوا بحديث ورقة عند أبي داود أنه جعل لها أنها مؤذن يؤذن لها ولأهل دارهم النساء، لكن لو ثبت الذي يؤذن في الحقيقة هو هذا الرجل والرجل، لكن جاء أنها تأم أهل دارها، تأم أهل دارها. والحديث ضعيف طريق يحيى مخلاد لكن ضعيف عند أبي داود، فلا حجة في هذا الخبر. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه غير مشروع في حق النساء الأذان، وذلك أن الأذان على صفته يكون برفع الصوت، وأن يكون السنة أن يكون نديا وشهد في رفعه، وهذا ينافي حال المرأة في هذه الحال لأنه تشبه الرجال في هذا الشيء، وفي خاصة في هذا الباب من العبادة، ولا يناسب حالها الرفع رفع الصوت. بعضهم قال الإقامة لا بأس لأنه يكون بصوت تسمعه هي ومن بقربها، لكن هذا قد يكون في الأذان أيضا، يقال إنه يمكن أن تؤذن بصوت منخفض، هذا قيل. لكن أظهر والله أعلم أنه إذا لم يشرع الأذان فلا تشرع الإقامة. ومن العلم من قال إن أذن فلا بأس بذلك، وهذه جاء فيه روايات، لكن ليس هناك شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر في بيت النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، ولا عن نساء الصحابة، لأن هذا في الغالب لو كان أمرا مشروعا لا ظهر تبين. وهذا مما يعلم بالاستقراء والنظر أنه خاص بالرجال، لأنه يشرع في المساجد وللجماعات، والمرأة إذا تصلي مع الرجال في بيتها، أما مع الرجال في المسجد. وثم أيضا الأذان في الغالب يسمعه النساء، لكن في حق الرجال يكون مشروعا في بعض الصور إذا كانوا في بيوتهم صلوا في بيوتهم لسبب الأسباب. الرجال، قول الرجال هذا يعني أن يكونوا اثنين فصاعدا، فأراد أقل الجمع وهو اثنان، اثنان أو ثلاثة. أما إذا كان واحدا فهذا قالوا إنه يكون مستحبا ليس واجبا، فلو كانوا مثلا اثنين فأكثر يقيمون الصلاة فإنهم يصلون يؤذنون، لأنه حتى ينادي. أما إذا كان واحدا فقالوا إنه يستحب. لكن الأظهر والله أعلم النظر في هذا، إن كان هؤلاء الجماعة أولا في السفر فالصحيح أنه يجب عليهم الأذان، هذا هو الصحيح لعموم الأدلة في هذا الباب. الأدلة في هذا الباب أنه الأدلة في هذا الباب مشروعية الأذان لم تفرق بين مقيم ومسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن لمالك العيد وصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالأذان والإقامة، للصلاة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وأيضا وكذلك المنفرد، كذلك المنفرد في الحضر وفي السفر، الحضر في السفر لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. فيجي إذا كان في البلد وهو يسمع الأذان هذا لا يجب عليه، لكن إن لم يسمع الأذان فالأحسن أنه يؤذن، وهذا اختيار المنذر رحمه الله، واختار جماعة من أهل العلم أيضا غير المنذر رحمه الله أن الأذان والإقامة تجب على الجماعة في الحضر وفي السفر، تجب على كل حال لإطلاق الأدلة ولا خصوصا في الأدلة. لكن من كان في الحضر قد حصل الوجوب بسماعه ليس بواجب عليه، لكن لا بأس أن يؤذن ويشرع له الأذان، لأن الأذان تابع للصلاة، الأذان تابع للصلاة، وهو إذا صلى مثلا لم يتيسر له الصلاة في الجماعة لسبب الأسباب فيؤذن. وكذا لو صلى في المسجد بعدما صلى الناس، صلى الناس فإنه يصلي بأذان وإقامة، وهذا الذي صح عن جابر بن عبد الله وعن أنس بن مالك وعن سلمة بن أكوع، وهذه آثار ثابتة رواها ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط في السنن والآثار، والأسانيد عنه صحيحة. كذلك أيضا ثبت عن سعيد المسيب بن أبي شيبة، وجاء عند ابن أبي شيبة من رواية جعفر بن مرقان عن الزهري، وجاء مرقان في روايته الكلام لكنه عاضد في الباب من جهة اختيار الزهري رحمه الله، وجاء عن جمع كثير من أهل العلم. والجمهور كما تقدم خلافهم في هذه المسألة خلاف في اللفظ، خلاف في اللفظ، ولهذا هم استدلوا رحمة الله عليهم من أدلة استدلوا بها أنه في حديث المسيء أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر أمره في الصلاة، الذي أساء في صلاته أمره بما خلى به في صلاته إلى غير ذلك، قال ولم يذكر فيه الأذان والإقامة، فدل على أنه ليس بواجب. وما أولا أن هذا ورد في حق في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المنفرد. الأمر الثاني أنه ليس في الحديث إلا تعليم ما أساء به في صلاته، أساء في صلاته، فالإساءة وقع في الصلاة، ولهذا في أشياء في الصلاة لم يذكرها له عليه الصلاة والسلام لأنه عملها، يعني عملها ولم يأمره بها النية وغير ذلك ممن تتبع الخبر، وجد أمورا ما ذكرها عليه الصلاة والسلام لأنه قد أتى بها. فهذا إذا كان في الصلاة فالذي خارج الصلاة من باب أولى أنه عليه الصلاة والسلام يذكره، إما لأنه في الحقيقة ليس تعليمه خصوص الصلاة بل خصوصات مفروضة بل عموم الصلوات، ولهذا جاء عند النسائي فصلي ركعتين، وهذه الصلاة اللي تصليها تحية المسجد، تحية المسجد لا يشرع عنها الأذان والإقامة، وهذا جواب في المسألة، مع أنه ورد رواية عند أبي داود والترمذي في حديث رفاعة بن رافع من رواية يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع رفاعة، جاء عنده إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله وتشهد فأقم ثم صلي، فتشهد ثم أقم. والذي فاهمه أكثر الشراح أن التشهد هنا والأذان والإقامة إقامة الصلاة، ومن أعلم من قال تشهد يعني دعاء الذي بعد الوضوء، لكن هذا خلاف الظاهر لأن أمره بالتشهد والإقامة والصلاة، فقرنه لقاه مع التشهد يدل على أن المراد بذلك هو الأذان. وإن كان تكلم في هذه الرواية التي يحيى بن علي بن يحيى هذا، لكن قد يقويه أن هذه اللفظة وإن انفرد به وهو ليس بذاك المشهور رحمه الله، لكنه يروي عن أبيه، فهذه السلسلة عن أبيه اختلف في بعد ذلك في الرواية عن الجد الأعلى، لكنه يرجع إلى رفاعة بن رافع، فيمكن أن يقال إن مثل هذا مما حفظ خاصة مثل هذه اللفظة، فتشهد وأقم، تشهد وأقم. وهذه مما يعتني به الآباء في تعليمهم أبناءهم، وخاصة يعني في مثل ذلك الوقت، وإن كان هذا ليس معيارا على ثبوتها وليس دليلا على ثبوتها، إنما هو يستأنس به في هذا المقام مع الأدلة الدالة على وجوبهما، دل على وجوبهما. فالمقصود أن الأذان للمسافر واجب، هذا هو ظاهر الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الأحاديث الكثيرة لما نام عن صلاة هو أصحابه ولم يستيقظوا في صلاة الفجر يبعن طلوع الشمس وظهور حرارة الشمس، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بلال أن يؤذن ثم أقام الصلاة وصلى ركعتين. وفي هذا دليل أيضا على الأذان للمقضية، وهم يقولون لا يؤذن للمقضية، والمقضية إن كانت في السفر في ظهر الأدلة أنه يجب لا فرق، ولهذا المسافر يجب عليه أن يؤذن ويقيم حتى ولو كان منفرد. أما استحبابه فالأدلة كثيرة في هذا، منها حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع الأنصاري عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع الأنصاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فباديك فأذن وارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع شيء إلا شهد له يوم القيامة. وجاء في حديث هريرة الآخر عند أهل السنن: جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذا يدل على استحبابه. وكذلك حديث عقبة بن عامر عند النسائي: يعجب ربك من راعي غنم برأس شظية برأس جبل، يؤذن ويقيم ويصلي، يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يخافني يقيم ويصلي، أشهدكم أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. وحديث صحيح فيه رفعة لشأن هذا، وقول الله سبحانه وتعالى فيه هذا الكلام العظيم، لأنه في البرية ومع ذلك لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يشاهده، فليس محل للرياء ولا أن يظهر عمله لأحد أو صوته لأحد. فهذا يدل على عظيم فضل الأذان. وهذا الفضل ربما معناه يدل على عموم فضله حتى لغير المسافر، لأنه قال يخافني. وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ منه حتى من كان في الحضر، وخصوصا إذا كان لم يسمع الأذان، وإن كان يعني هو من جهة القوة أنه يسمعه لكن لم يتيسر له سماعه. وآكد من ذلك لو أنه نام عن الصلاة، فإنه حين يستيقظ فذلك وقتها، وقد فاته وقت الصلاة الذي هو الأصلي، لكنه وقته حين استيقظ، والأذان تابع للصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في سفره لم يكن يؤذن عند دخول الوقت، بل كان يؤذن للصلاة عند أدائهما، فلو أراد جمع التأخير فالأذان يكون بعد ذلك ولا يؤذن للأولى، كما وقع ذلك في الجمع في المزدلفة، وعكس ذلك الجمع في عرفة لما قدم الأذان، فكان للظهر ثم الإقامة للظهر ثم الإقامة للعصر دون أذان. وكذلك الأذان للمغرب والإقامة للمغرب ثم الإقامة للعشاء. فالشاهد أن الأذان والإقامة تابعان للصلاة عند إرادة الصلاة، لأن المقصود النداء للصلاة حتى يحصل المقصود والفائدة، فهو مشروع. تقدم إشارة إلى ما جاء عن الصحابة بل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يدل على ما هو أخص، وأنه لما دخل عليه علي بن الحسين وفي بيته فأذن وأقام في البيت، أذن وأقام رضي الله عنه، وكان قد عمر وكبر رضي الله عنه وعمي بعد ذلك في آخر حياته. وكذلك وهذا أيضا صحيح عن جابر بن عبد الله كما تقدم عند ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط، وكذلك أيضا عن أنس رضي الله عنه كما تقدم حين جاء إلى مسجد قد أذن فيه قد صلي فيه فسألهم هل صلوا، قالوا نعم صلينا، فأمر من يؤذن ثم قام ثم صلى رضي الله عنه في نفس المسجد وكذلك سلم الأكوع أيضا إما من قوله أو سئل عن القوم يعني لا يدركون الصلاة أو يكونون في مكان، قال يؤذنون ويقيمون ويصلون. فهذه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، أنس رضي الله عنه يعني تأخر أنس رضي الله عنه وكانت وفاة سنة 93 رضي الله عنه، وجاوز 103 سنين رضي الله عنه، وجابر ابن عبد الله سنة 78، وسلم أكوع سنة لعل سنة 74 للهجرة رضي الله عنه، تأخرت وفاتهم، فكانوا يعملون بهذا. فيبين انتشار هذا القول وهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يفعلون هذا أمام الناس. فلو قيل إن هذا القول ينتشر ويظهر ولم يظهر له منكر لكان حريا بذلك عنهم رضي الله عنهم، فهذا يبين أنهم مشروعيته. لكن من كان في البلد فلا يلزمه، وثبت عن مسعود رضي الله عنه أنهم دخلوا عليه علقه الأسود وأنه صلى بهم ولم بلا أذان ولا إقامة رضي الله عنه. لكن الشأن فضله ومشروعيته على كل حال ووجوبه في بعض الأحوال، والأدلة التي جاءت في هذا مطلقة وعامة، مطلقة يعني في الأحوال وعامة في الأشخاص، عامة في جميع الأشخاص ومطلقة في جميع الأحوال إلا ما دل الدليل على خصوصه كما تقدم من جهة أنه لا يشرع للمرأة، على خلاف في هذا كما تقدم. قال رحمه الله المقيمين، تقدم الإشارة إلى أن قول المقيمين يخرج المسافر، وأن الأظهر خلاف ما ذكر رحمه الله الصلوات المكتوبة يخرج المقضية، والصحيح أن إن كانت المقضية إن كان هذا في السفر فيجب سواء كانت مؤدات أو كانت مقضية، لأنه لم يؤدى الواجب في هذه الصلاة لأنه في البرية، فلا بد من إقامة هذا الشعار في هذا المكان لتصلى فيه الصلاة. أما في حال الحضر والبلد فإن الشعار قد وقع حصلت به الكفاية، أما في البرية لم يحصل هذا الشعار ولم يظهر هذا الشعار، فلا زال الواجب الكفائي موجودا أو لا زال قائما، فلا بد من الإتيان به. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يصلي صلاة بدون أداء الإقامة، يلازمها حضرا وسفرا، وكيف نفرق بين هذا وهذا؟ مثل ما أن الجماعة تجب في السفر تجب في الحضر، لو كانوا جماعة يجب عليهم يصلوا جماعة، ما يقال إنه تجب عليكم جماعة في السفر دون في الحضر دون السفر. كذلك أيضا الأذان هم مخاطبون بذلك حضرا وسفرا، وكذلك لو كانت فائتة فإنه إذا كانت فائتة فحال يعني النوم نحو ذلك حين يستيقظ فهو ذلك وقتها، فهو وقتها ما تكون فائتة في حقه، ما تكون فائتة. لكن إذا كانت فائتة عمدا هذه مسألة أخرى، وهذه كما تقدم فيها خلاف، هل يشرع قضاء الصلاة أصلا أو لا يشرع؟ إن عليه التوبة، إن عليه التوبة. فهذه وإن كانت مقضية فذلك وقتها، فهو يصليها في وقتها، فهو يصليها في وقتها للصلوات المكتوبة. المكتوبة هذا واضح، لكن يخرج من يعني هم أخرجوا من ذلك المقضية. أما إخراج غير المكتوب، غير الصلوات الأخرى غير الخمس، فكذلك سواء كانت مكتوبة أو كانت سنة، أو كانت سنة مثل صلاة العيدين على الخلاف فيهما، هل هو فرض كفاية أو عيني أو سنة، وهذه فيها خلاف قوي. وإن كان ظاهر الأدلة قول من قال فرض عين أنه فرض عين على خلاف قول الجمهور، وهذه يذكرونها في بابها في صلاة العيدين رحمة الله عليهم. وكذلك صلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة والتراويح، هذه وسائر الصلوات الأخرى التي تكون تابعة للصلوات أو منفصلة كسنة الضحى وقيام الليل، هذه لا يشرع لها أذان، بل أذان لها من البدع، أذان منها البدع، ولهذا لا يشرع. بل النداء لهذه الصلوات لا يشرع إلا لصلاة الكسوف، حديث عبد الله بن عامر وحديث عائشة رضي الله عنهما، الصلاة جامعة. وبعضهم ألحق بذلك العيدين، صواب أنه خاص بالعيدين، وهذه يذكرونها في باب العيدين كما سيأتي إن شاء الله. تكلم العلماء على هذه المسألة في أبوابها. فالصواب أنه خاص بالصلوات المكتوبة، يعني الصلوات المكتوبة الأذان، الصلوات المكتوبة على قول على المذهب، الصلوات المكتوبة يعني في وقتها. المقضية تقدم الخلاف في ذلك، وأن هديه عليه الصلاة والسلام هو الأذان للصلاة المقضية، والأذان الصلاة المقضية، وأن ذلك هو وقتها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ أمر أصحابه أن يتحولوا من مكان إلى مكان، ثم أذن ثم صلوا ركعتين فذلك وقتها، لكنه على الفور كما قول الجمهور خلافا للشافعي، خلافا للشافعي الصواب أنه على الفور، بمعنى أنه يبادر إليها، لكن لا يترك ما يشرع لها من الأذان والسنة الراتبة أو ما يصلى قبلها إن لم يكن لها سنة راتبة. لحديث نعم للصلوات المكتوبة، للصلوات المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما، هذه تقدم الإشارة إليها قبل ذلك، وأن الترك هنا يراد أنه يعني اتفقوا على ذلك، اتفقوا على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس البخاري إذا غزا قوما انتظر فإن سمع نداء أمسك وإلا أغار عليه الصلاة والسلام، لأن الأذان هو شعار أهل الإسلام. وليس معنى ذلك أنهم يقاتلون على تركهما استحلال لدمائهم وأنهم كفار، لا، إنما لأنهم ضيعوا شعيرة اتفقوا على إضاعتها، وتشبهوا بذلك حال غير بلاد أهل الإسلام، وهذا أمر منكر، هذا أمر منكر، يعني على اتفاق على تركها، وإلا هم مسلمون على ذلك، مسلمون إنما لأجل، ويقال يقاتلون، ليس المقصود هو قتلهم، إنما المقصود هو إلزامهم بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة التي ينادى بها في اليوم والليلة خمس مرات لهذه الصلوات المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما، يعني الأذان والإقامة، وهذا هو قول أبي حنيفة، هو مشهور المذهب، وهو مشهور المذهب. بعض العلم كالمالكية، أو مثل المالكية والشافعية، قالوا لا بأس بالإجارة عليهما. وقالوا كما أنه يستأجر من بيت مال المسلمين فكذلك لو استأجر من غير بيت المسلمين، أو استأجره جماعة على الأذان أو على الصلاة أو على الأذان والإقامة أو والصلاة، أو استأجروا من يؤذن ويقيم واستأجروا آخر يصلي، قالوا كذلك يعني كما أنه يعطى رزق من بيت، والرزق في الحقيقة هو إن كان ما يعطى إياه بيت مال المسلمين لكنه يؤاجر على ذلك، وحقه يتم بعقد إجارة لكنه يعني يستأجر على ذلك كسائر الأعمال والوظائف التي يستأجر عليها من بيت مال المسلمين، الموظفون ونحو ذلك، هو الوظائف الشرعية التي وغيرها مما يكون بيت مال المسلمين كذلك، لكن هذا في الحقيقة قياس في مقابلة النص، وإن كان في المعنى هو يستأجر من هنا، لكن هذا الذي يعطى من مال، وهذا المال لا يعطيه إنسان يملكه، خلاف مثلا من يستأجره الجماعة من مالهم فيقاطعونه عليه ويقول تؤدي لنا بكذا وتصلي لنا بكذا، وهذا أمر غير مناسب في لهذه الشعيرة العظيمة. ولهذا جاء حديث عثمان بن العاص، حديث صحيح رواه خمسة أحمد وأهل السنن، أن النبي قال أنه رضي الله عنه قال يا رسول اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأرعهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا نص في هذا فدل على أنه لا يجوز الاستجار عليهما، يعني ممن يستأجر. هذه مسألة. والقول الثاني جوازه مطلقا هو قول المالكي والشافعي. قول آخر اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه يجوز عند الحاجة، إما حاجة تتعلق مثلا بنفس أهل المسجد أو أهل الحي، أو حاجة تتعلق بنفس المستأجر، مثل إنسان هو ليس له مال ويحتاج إلى النفقة لنفسه ولمن تجب نفقته عليه، وإما أن يسأل ويستدي ويستعطي أو يعطى على سبيل الأجرة، فقالوا لا بأس بذلك، يقول تعالى من كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال عمر رضي الله عنه أنزلت نفسي ماله منزلة واليتيم، إن استغنيت استعففت أو تركت، وإن احتجت أخذت، يعني أخذ ما بقدر حاجته، قال ومنزلة والي اليتيم. هذا القول الذي يعني قاله جماعة كشيخ الإسلام لكن ظاهر الحديث المنع مطلقا، فيمكن أن يقال أن في بعض الأحوال قد يحتاج إلى ذلك، خاصة في الأوقات التي لا يمكن إلا أن يستأجر عليها، وإلا مثلا إذا لم يتيسر مثلا لهذا المسجد مثلا إلا من يستأجر عليه، لكن حين تكون الحال مستقرة ومستقيمة بالقيام بالمساجد، بأن يقام لها من يقيمها من بيت مال المسلمين، طيب في هذه الحالة هذا هو الواجب. ولهذا قال العلماء رحمة الله عليهم لو وجد مثلا من يستأجر من بيت المال ووجد متطوع قدم المتطوع، لكن هذا إذا انضبط هذا الأمر، وفي بعض الأحوال يحتاج إلى أن تضبط الأمور وتحكم، لأنه حين استأجر وحين يعطى المال يكون في هذا الحالة المسؤولية متوجهة إليه، ويستطيع جماعة المسجد وكذلك المسؤولون عن المساجد نحو ذلك أن يسائلوه وأن يحاسبوا لكونه مستأجر من بيت مال المسلمين، وبهذا ينتظم حال المساجد وحال الجماعة في إقامة الصلاة بمؤذن وإمام. قال رحمه الله: لا رزق من بيت المال. الرزق هو الشيء الذي يرزقه ويعطى إياه، سموه رزق، وإن كان في الحق نوع استئجار، لكنه مما كان بيت المال فليس كالمال الذي يستأجر عليه، لعدم متطوع، وهذا كالقيد كما تقدم، لكن في حال انتظام هذا الشيء، وأن تكون المصلحة ظاهرة، لكن إذا كانت المصلحة لا تحصل إلا بمن يستأجر أو يعطى من بيت مال المسلمين، فإنه يكون في هذه الحال هو الذي يعمل به، هو الذي يقدم. يقول رحمه الله: ويكون المؤذن، يعني من الصفات المستحبة في هذا، هناك صفات يعني المسلم البالغ العاقل، البالغ هذا طبعا فيه خلاف، لكن على المذهب العاقل هذا لا إشكال فيه، وأن يكون مسلما هذه شروط، هذه لصحته فيما يتعلق بإسلامه، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مؤذن صيتا، يعني صوته يشمل الصيت، هو رفع الصوت، أن يكون قوي الصوت رفيع الصوت، وأن يكون ندي الصوت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم بلالا على عبد الله بن زيد عبد ربه، قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. والنداوة تجمع الوصفين: ارتفاعه وحسنه. ارتفاعه تجمع ارتفاع الصوت مع حسنه، ولهذا كان مطلوبا، ولأن رفع الصوت فيه مصالح، هو إذا لم يكن كمكبر هذا واضح، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا بأن يؤذن على شيء مرتفع، على سطح المسجد أو على منط المسجد، لكن إذا كان كما هو الحال اليوم خير مكبرات كذلك، مع اتخاذ الأسباب يعني التي تجعل صوته يبلغ الجميع من جهة هذه المكبرات، توجيهها وإصلاحها، فيكون صيتا حتى يبلغ إلى أهل الحي الذين يصلون في هذا المسجد، إلى هذا المسجد، وإن كان هنالك ضابط فيما يتعلق بسماع صوت المؤذن ومن تجب عليه الصلاة، لكن في الغالب أن صوت المؤذنين حتى من المكبرات لا يجاوز يعني أصوات الليل، لا يجاوز المسافة التي لا يجب منها إجابة المؤذن، وذلك أن هذه المكبرات مع وجود البنايات ووجود أصوات في الغالب غالب أوقات الصلوات ونحو ذلك، والحواجز التي في البيوت وما أشبه ذلك، يعني لا يكادون أن يسمعوا إلا مع رفع الصوت وإن كان المسجد قريبا، فلهذا يكون رفع الصوت أمرا مطلوبا مع حسنه، ثم هو يكون سببا في الاستماع الأذان، وسببا في إلقائه في الأذن التي يتلقاه بأذنه وينفذ إلى قلبه. لا شك أن الصوت الحسن يزيد الأذان حسن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، يعني مما يشهد لهذا القرآن حديث البراء، فإن يعني الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وهذا يبين أن تحسين الصوت في جنس النداء والأذان أمر مطلوب، وجنس ما يكون سببا في تلقي أمور الخير، مثل المواعظ، إنسان يعظ فيحسن صوته مثلا بما يلقيه من تلاوة القرآن، أو ما يلقيه أثناء وعظه مثلا من حكم ونحو ذلك، شعر وصوت حسن، هذا أيضا مما يكون سببا في وصول الموعظة. كذلك الصوت الحسن في إلقاء العلم وتسميع العلم هذا أيضا له أثر، وهذا نص عليه حتى العلماء في باب المصطلح، وذكر العراقي شيئا من ذلك رحمه الله أو في بعض المواضع أشار إليه رحمه الله، وذكره غيره أيضا في تحسين الصوت. ولهذا قال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك، دل على أن جنس تحسين الصوت أمر مطلوب. قال ويكون مؤذن صيتا أمينا، أمينا أيضا، لأن وهذا يعني لما كان الأذان يعني الأمين يحمل أمور عدة. أولا الأمانة تتعلق بالعناية بالوقت ودخول الوقت والحرص على ذلك. كذلك أشاروا لما كان التأذين يكون على أماكن العالية في الأسطح مثلا قبل أن توجد المكبرات أو في المآذن، فالذي يؤذن في هذه الأماكن قد يطلع على البيوت ويطلع على وسط البيت ونحو ذلك، خاصة بيوت المتقدمين ربما يرى أو يكون الناس في بيوتهم فلا يتحرزون في بيوتهم، فقد يطلع على شيء من العورات. فلهذا كانت الأمانة هنا أمرا مطلوبا حتى يكون محافظا على ما وكل إليه من قيام بهذه الأمانة. هذا لا شك أنها أمانة، أن الأذان أمانة، الأذان أمانة. ولما كان أمانة في عنقه بأن يؤدي عنه الوضوء كان لابد أن يكون أمينا عالما بالوقت، هذا أيضا سبق الإشارة إليه. يعني تقدم أن كلمة الآن في الأمان علم الوقت، يعني هذا إذا كان عالما بالوقت فإنه مع أمانته يجتهد مع علمه بأن يتحرى دخول الوقت، دخول الوقت. وعلم بالوقت قد يكون علمه مثلا خاصة إذا كان الوقت يحتاج إلى معرفة في النظر فيما يدل عليه، أو كان كما هو الآن متيسر له الحمد من خلال التقاويم، فهذا يكفي، هذا يكفي. وعليه عمل المسلمين اليوم وهو العمل بهذه التقاويم، ولا بد من ذلك لأن الوقت شرط وسبب للصلاة. فالوقت من أعظم الأسباب والشروط أو من أعظم الواجب للصلاة، لأنه يجمع أمرين، أنه سبب لوجوب الصلاة وشرط لها، سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. فلو صلى قبل الوقت فإنه لا تصح مكتوبة، وإن صحت الأظهر نافلة، ولا فهو شرط وسبب، ولهذا كان من أعظم من الشروط المجردة. فإن تشاح فيه اثنان، إن تشاح في الأذان اثنان، وهذا يذكرونه لأنه يقع، يقع كثيرا مثل هذا، يكون يعني في مسجد مثلا ليس له مؤذن راتب مثلا، أو مسجد حتى الآن الناس يصلون فيه ولم يترتب فيه مؤذن راتب إلى الآن، أو كانوا مثلا في سفر برية، أو في مساجد مثلا تكون في بعض الأماكن في الطرقات التي هي لمن مر بها وصلى وليس لها مؤذن راتب، أو في السفر قوم في السفر جماعة كل أراد أن يؤذن مثلا مسابقة إلى الخيرات وعلى الخيرات. أما إذا كان المسجد له مؤذن راتب فهو أحق بلا شك بذلك. فإذا تشاح فيه اثنان، وهذا فيه كما تقدم المنافسة على أبواب الخير، كل يقول أنا سوف أؤذن، قدم أفضلهما فيه، أي في الأذان في الخصال المذكورة، في هذه الخصال المذكورة، يعني يكون صيت أمين عالم الوقت. فإذا كان هذا الذي فإذا كان أحدهما أعلى صوتا والآخر أندى صوتا، لا شك أن الصوت العالي مقصود لذاته والصوت الندي مقصود مع الصوت العالي، إلا إذا كان يؤذن لجماعة يعني متقاربين يحصل به وإن لم يكن صوته عاليا، فجمع مع حصول المقصود نداوة الصوت، وإن كان ذاك صوته أعلى لكنه لا يحتاج بعد ذلك إليه من جهة النداء، وإن كان هو أفضل من جهة أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ مدى صوته، كما في حديث هريرة عند أبي داود الترمذي لا يبلغ مدى صوته إلا شهد له يوم القيامة. مدى الصوت، قيل مدى الصوت يعني أنه يبلغ الغاية في رفع الصوت، وأنه يشهد له كل من سمعه من حجر وشجر وكل شيء، ولا جن ولا إنس ولا شيء، رواية صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام إلا شهد له يوم القيامة. وبعض العلم قال يعني أنه لو فرض أن هذا المدى كان سيئات له فإنه يغفر، وهذا تفسير خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، والأمر في هذا أعظم لأنه يتعلق بالتوحيد، لأن قال شهد له يوم القيامة، هذا يبين أن هذه الجمادات يخاطبها وأنها تسمعه، سواء مكلفين من الإنس أو من الجن أو غير مكلفين من الأشجار والأحجار، ويشهد له أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل السلام الحصى الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم قبل يبعث حجاب بن سمرة، الحجر الذي إني لا أعرفه الآن بمكة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحديث المشهور تسبيع الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، حديث أبي ذر ثم أخذناها فلم يسبحنا في أيدينا، حديث مسعود صحيح البخاري أنه قال رضي الله كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا كما يقال كالمطر في هذا، وهذا هو الحق. وأعظم من ذلك قوله سبحانه وإن من شيء إلا يسبحه، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإما يحضرني الآن في قصة لشيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله، لعله في مؤتمر أو كذا في المدينة أو في غير المدينة، أنهم كانوا في محاضرة لأحد المتخصصين في الأمور العلمية من أهل الخير، ولا أذكره لكنه كان يحاضر عن مسألة تتعلق بهذا المعنى في أمور تتعلق بالكون وكون وأمور، تطرق إلى مسائل التسبيح، تسبيح الكون، ويتكلم عن أمور تتعلق بالكون وأموره العظيمة والتي ظهر منها أشياء واكتشف العلم وما خفي أعظم وأعظم مما يسبح في هذا الكون، وتعرض لي بتفصيل إلى مسألة تسبيح بعض الأشياء، وذكر أمثلة، وكان الشيخ عبد الجباز رحمه الله حاضرا يعني يفصل، فهو رحمه الله قال في كلامه ولكن لا تفقهون تسبيحهم رحمه، كانت هذه الكلمة من أعظم ما سمع ومن أحسن ما سمع الحاضرون، ما سمع الحاضرون، وصحيح يجعله يفصل ويقول كذا، وإن كان بعض العلماء ذكروا تفصيلا في باب التسبيح وأن هذاك كل هذا كما قال ولكن لا تفقهون تسبيح، لا يعلم تسبيحه وإن من شيء إلا يسبح حمده، فكل ما في الكون يسبح حمده سبحانه وتعالى، وكل شيء يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة، كل ما في الكون إما اختيارا وإما اضطرارا، إن كل ما في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه كما تقدم في مسألة نداوة الصوت وسمع صوته ومدى صوته أنه يشهد له يوم القيامة. ولهذا يحرص من يؤذن أن يرفع صوته حتى يبلغ صوته مما حوله على وجه لا ضرر فيه، على وجه لا ضرر فيه عليه، لكن اجتهد في ذلك رجاء شهادة هذه الموجودات. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه، إنه جواد كريم. قال رحمه الله: نعم، قدم أفضلهما فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام قدم كما تقدم بلالا على زيد، قال ألقه على بلال، فقدمه مع أنه الذي رآه، لكن قدمه عليه الصلاة والسلام فيه لأجل هذه الخصلة. ثم أفضلهما في دينه وعقله، في دينه وعقله ما يتعلق في دينه، يعني حين يستوون في هذه الخصال، فيطلب مرجح بينهما، وهذه المرجحات قد تظهر وقد لا تظهر، يعني لكن إن ظهر شيء من ذلك فهل علم. قالوا ذلك واستدلوا بحديث ابن عباس: ليؤذن لكم خياركم، كما عند أبي داود. والحديث وإن كان ضعيف بل حسين بن عيسى الحنفي، لكن التقديم في الوظائف الشرعية على هذا الوجه خاصة مع استواء الخصال هذا أمر مطلوب، لكن هنالك طريق سوف يذكره المصنف رحمه الله عند الاستواء دلت عليه الأدلة. قال رحمه الله: ثم من يختاره الجيران، أي مع التساوي في هذه الخصال، من يختاره الجيران. وهذا وقع في خلاف حين تستوي الخصال، هل يقدم من يختاره الجيران؟ وهذا كله في الحقيقة حين لا يكون هناك إمام راتب، لكن هناك إمام راتب هو الأحق، هذه لا أشكال، هو الأحق في الأذان أو الأحق في اللقاء في الأذان الإقامة أو الأحق في الإمامة، لكن هنالك ذكر بعض الخصال، أنه يعني هو ذكر أشياء تعلق كما لما ذكر المؤذن ذكر تقديمه برجحانه في هذه الخصال. ثم عند الاستواء قال: ثم من يختاره الجيران. قالوا: لأن الجيران لهم حق، لأنهم أعلم بمن يبلغ صوته إليهم، ومن يكون مثلا خاص، من يكون مثلا أولى بذلك حين يكون يعلمون هذا وهذا، لأنهم لا يقدمون هذا على هذا إلا لعلمهم. ومن أهل العلم هو رواه المذهب، قالوا بعد الاستواء في الخصال هذه لمستوى، فلا يرجح بمثل هذا، إن لم يأتي دليل مبين يرجح بالقرعة، لأن القرعة دليل شرعي وردت به الأدلة ومشروعيتها في الكتاب والسنة، ورد في السنة عدة أخبار ذكر البخاري جملة منها رحمه الله، ستة أخبار يعني ذكر عند البخاري وغيره، ستة أخبار وسبعة أخبار في هذا، وقالوا إن هذا هو المرجح، ويسعد الله بسبقه، ويسعد الله في هذا من شاء من خلقه في مثل هذه الحال حين تظهر القرعة لأحدهما، وذلك أن الخصال المطلوبة قد تبين استواءهم فيها. وهذا الوجه عند النظر إذا لم يترتب عليه اختلاف مثلا يكون أولى، وخاصة أن الأمر لم يتعين لهما وليس حقا لهما، فالجيران في مثل هذه الحالة لو فرض أنه يعني حصل خلاف يرد تراعى حالهم في مثل هذا، لكن في الأصل عند الاستواء على هذا أن يقدم بالقرعة. ولهذا هو رحمه الله قال: ثم قرعة، جعل القرعة بعد ذلك، وعلى يعني حين يكون الأمر بين الجيران على التساوي، يعني ما حصل ترجيح مثلا يقدم قول هؤلاء وقول هؤلاء، وهذا قد يكون يعني في الغالب أنه يمكن قد لا يقع، لكن لو فرض أنه وقع على التساوي يقدم القرعة على المذهب وعلى القول الرواية الأخرى أنه تقدم القرعة ويرجح بها. نقف على قوله هو 15 جملة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرام. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.